أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في استصحاب بقاء الشرائع السابقة. قلنا في الدروس السابقة إن موضوع البحث هنا هو فيما إذا شك في نسخ بعض أحكام الشرائع السابقة فهل يصح استصحاب بقائها للعمل بها أم لا، إذا شك في النسخ. نعم، قلنا في الدروس السابقة إنه لم يثبت وجود حكم واحد مغاير لشريعتنا، ولا حكم واحد. يعني أنا من أسبوعين عم فتش إذا في حكم واحد فقط مغاير لشريعتنا، لم أجد مطلقا. يعني إلى حد امبارح عم فتش كده أن أجد حكما واحدا فقط. مثلا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. الرضاعة في شرائعه في عامين، والرضاعة في شريعتنا في عامين. طيب يعني ما كان عندك فرضنا عام ونص أو عام أو أكثر أو أقل، ولو بشهر، عامين عامين خلاص قاعدة عامة توصينا الإنسان بوالده.
يعني 30 شهر تجي مع الولادة
مع الحمل.
مصر. الحمل.
حمله وفصاله ذيك. حمله وفطامه 30 شهر.
الحمل
6 أشهر. مظبوط. وبالنسبة إلى جواز نقل الموتى إلى أماكن مقدسة، شفنا كمان لهون بدنا نشوف أنه جائز أو لا. ورد في جملة من النصوص منها ورد في جملة من النصوص أن يوسف الصديق نقل جنازة أبيه يعقوب عليهما الصلاة والسلام في تابوت من مصر إلى كنعان من أرض الشام، وحمل موسى عظام يوسف إلى الشام عليهما الصلاة والسلام، وحمل موسى عليه السلام ابن عمران عظام يوسف إلى الشام. فقد قال في مفتاح الكرامة، قال في الذكرى، قال المفيد في الغرية: قد جاء حديث يدل على الرخصة على نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول صلى الله عليه وآله، انتهى ما في الذكرى. ويدل عليه أيضا، يقول مين صاحب مفتاح الكرامة؟ سيد محمد جواد الموسم العاملي. ويدل عليه أيضا ما رواه في مجمع البيان من حمل يوسف يعقوب في تابوت إلى أرض الشام، وما روي في الكافي والفقيه والخصال والعيون من إخراج موسى عظام يوسف عليهما الصلاة والسلام، انتهى ما في مفتاح الكرامة. أقول وفي قرب الإسناد للحمير القمي، هذا من طبقة الإمام العسكري وكل عصر الغيبة الصغرى، يعني هذا الحميري ولد تقريبا سنة 250 للهجرة. المهم، قال حدثني السندي بن محمد. السندي بن محمد هلأ من أصحاب الإمام الجواد والهادي، انه يعني هل وصل الامام العسكري؟ بده يكون كبير السن السندي بن محمد، وبده يكون الحميري صغير السن، ولا كيف بيلتقي؟ يعني بيلتقي مثلا ابن الغيبة الصغرى بابن وين طبقة الامام الجواد. لحد هلا ما قلنا شيء، جينا الحكي. هي مرسلة، نعم هي مرسلة أكيد. هلأ أنا بدي أقول هالبعد هيدا بين الحمير القمي يلي هو من طبقة الإمام العسكري وعصر الغيبة الصغرى، لأنه أنت بتلاحظ كل رواياته، هذا اللي وراه اللي روى رواية هذه العمري العمري وابنه ثقتان، هذا اللي رواها. طيب، فهو لما بيرويها يعني كان في عصر الغيبة الصغرى، على أي حال. قال: حدثني السندي بن محمد. السندي بن محمد كان ثقة وجها في أصحابنا الكوفيين، طبقة السابعة، أي طبقة الإمام الجواد، وقيل أنه بقي إلى زمان الإمام الهادي، معقول يلتقي فيه، لأنه الحمير القمي قال: حدثني. قال: حدثني صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله الصادق. طيب، كيف أنت يا ابن مثلا طبقة الجواد والهادي بدك توصل إلى طبقة الإمام الصادق والكاظم؟ الصادق والكاظم، يعني صفوان بن مهران الجمال كان من طبقة الصادق والكاظم. طيب، كيف بدك توصل؟ يعني أنا بدي أفهم الشغلة، معلش، كيف بدي يوصل صفوان بن مهران الجمال اللي هو طبقة الصادق والكاظم؟ هل الجمال اللي مرة بيع جماله يقول له الإمام الكاظم: كل شيء فيك حسن ما عدا كراك إكراءك جمالك لهارون؟ فقال: سيدي، أنا بس عم بكريهم. قال له: هل تتمنى بقاء حيا إلى أن يرجع ويعطيك الأجرة؟ قال: نعم أكيد. قال: ها، تمنيك لذلك خطأ محظور. بهالمعنى الرواية، فذهب وباع جماله كلها. هلا محل الشهد أنه طيب، هلا صفوان بن مهران الجمال من طبقة الإمامين الصادق والكاظم، الظاهر يعني توفي حسب الظاهر أنه في زمن الإمام الكاظم. طيب، كيف السندي بن محمد يقول: حدثني صفوان الجمال؟ طيب، السندي بن محمد طبقة الجواد والهادي، طيب يعني ولد في زمن الإمام الرضا، طيب ده كان ميت بزمن الإمام الكاظم، يعني هيداك مات قبل، هيدا ولد بعد ما مات، عم كيف بده يروي عنه؟ يعني كيف بيقول لك حدثني السندي بن محمد قال: حدثني صفوان الجمال؟ ما بتزبط رواية مرسلة قطعا بلا شك، قد ما تكبر عمرهم يعني. هلا طبعا إذا بدك تقول لي من المعاجز، يعني كل واحد عمر 100 سنة 100 سنة 100 سنة، بيوصل لبعضهم يعني، بس إنه صعب كل واحد 100 سنة 100 سنة 100 سنة، يعني صعبة يعني، حسب العادة مش هيك الناس، 60 70 80 60 70 80 بدها تعدلها هيك، مش كل واحد 100 100 100 العمى. شو نحن عايشين بعصر نوح؟ ما هن مثلنا. المهم يعني تصور والله إذا ابن الغيب الصغرى يروي عن ابن يعني عن الإمام الصادق بواسطة واحدة، يا مولانا. طب ما هذا توفى ابن عصر الغيبة الصغرى، الحمير القمي معروف يعني هو ابن عصر الغيبة الصغرى، يعني توفى سنة تقريبا 329، بده يروي عن الإمام الصادق، يمكن الإمام الصادق صرت ناسي، يمكن 148 140 140 يمكن بالي، يعني عندك انت قديش عندك شيء 200 سنة فرق بعد بينتهم، يعني بده يروي عن بعد 200 سنة بواسطة واحدة، ما معقول يعني، ما بتركب بالعقل، ما بتركب يعني، عندك فاصل 200 سنة، يعني تصور انه انا عم بروي عن واحد قبل 200 سنة بواسطة واحدة، العمى قديش انا عمرت وقديش هيدا عمر اللي قبلي وقديش اللي قبله عمر، العمى كل واحد 100 سنة او 120 سنة يعني. لا، لو كان لبان كانوا قالوا والله سيدي بن محمد عمره شي 120، صفوان جمال شي 120، مثل حميري شي 120، يعني بدأ يفوتوا ببعض، يعني بدأ يفوتوا ببعض، مش معقول هذا يكون عم بيموت وهذا والدين وعم يروي عنه هو والدين جديد، مش معقول، بده يكون فايتين ببعض، مش هذاك والدين بعده يعني عم يرضع من بز امه وعم يروي عن السندي بن محمد، والسندي بن محمد كمان هيك بعده عم يرضع من سدي امه وعم يروي من عن جمال صفوان جمال وهذاك عم بيموت، ما بتزبط، بيكون فايتين ببعض على الاقل 20 30 سنه لا يقدر يروي عنه. شو بدنا؟ لا ما مشكله، روايه مرسله قطعا، خلص بنكمل. ما مشكلة ما نكمل. عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال في حديث أن الله عز وجل ذكره أوحى إلى موسى عليه السلام أن احمل عظام يوسف عليه السلام من مصر قبل أن تخرج منها إلى الأرض المقدسة بالشام. هل يعني كانوا زمان ينقلوا عظام الأنبياء؟ هلا في كلام أحد الفقهاء أثار هالنقطة، قال يعني ليش يعني يذوب بدن النبي عظام يوسف، يذوب بدن النبي حتى قال عظام يوسف. طب نحن عندنا بعض الشهداء من مئات السنين بعدهم كما هم، ليش قال عظام يوسف؟ ليش بدي يقول عظام يوسف؟ ما بعرف، هيدي مسألة أنا ما فهمتها. على أي حال ما بعرف، لأنه المعروف بالرواية إن الله حرم ديدان الأرض على أن تأكل من أبداننا شيئا، وإن الله حرم الأرض مش عارف شو كذا، إنه أبدانهم تبقى سالمة يعني، إنه ليش عظام يوسف؟ ما بعرف. على أي حال ورد في كتاب الخصال للشيخ الصدوق هكذا، قال حدثني أبي رضي الله عنه قال حدثنا السعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حسن بن علي بن فضال عن أبي الحسن رضا عليه الصلاة والسلام أنه قال احتبس القمر عن بني إسرائيل، فأوحى الله جل جلاله إلى موسى عليه السلام أن أخرج عظام يوسف من مصر، ووعده طلوع القمر إذا أخرج عظامه، فسأل موسى عمن يعلم موضعه، فقيل وها هنا عجوز تعلم علمه. راح إلى هذه العجوز، ما بدي أكتب كل رواية لطولها طويلة جدا، آخر رواية أنه قالت العجوز دلك على قبر يوسف ولكن على أن تحكمني. قال له بشو بدي حكمك؟ قالت له الصفيل، وكانت يقال في رواية كانت عمياء. فأول مرة قال له لا، في مرة قال له لا، قال له شو يعني أنه أنا أعمل بحكمك؟ قالت له إيه؟ قال له ما بيصير، وأنا نبي وكيف بدي أعمل، بلكي قلتي لي شغلة ما بتناسبني. فأوحى الله إليه قال يا موسى استجب لها حكمها. قال استجبت لك، تفضلي. قالت أدلك على قبر يوسف الصديق بشرط أن أكون في منزلتك في الآخرة. قال لك ذلك، أنه قبل الله تعالى ذلك، ألا لك ذلك، دليني. فدلته على موضع عند شاطئ نهر النيل، وكان في تابوت من مرمر، فأخذه وحمله إلى بلاد الشام. يعني ما بدهم يخلوا نبي في مصر، ما بدهم يخلوا ولا نبي. ما بعرف إنه مصر شو التوك اللي فيها، ما بدهم يخلوا ولا نبي في مصر، بدهم يحطون كلهم هون عنا، ما بعرف ليش.
لكن كان
مقابله بس المهم. طيب فلذلك يحمل أهل الكتاب موتاهم إلى الشام. هذه رواية رواها الشيخ صدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه. طيب هذا السند جيد جدا، جيد جدا، موثق جيد جدا، متصل لا شك فيه. طيب محل الشاهد انه شو في مانع ان ننقل نحن ايضا موتانا في شريعة الاسلام الحنيف؟ شو في مانع؟ ما في اي مانع ابدا. طيب وورد عن العامة بطرقهم عن زيد بن أرقم قال قلت أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال هي سنة أبيكم إبراهيم. حتى الأضاحي هي سنة أبيكم إبراهيم على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام. على أي حال نحن عم نفتش من 10-12 يوم على حكم واحد يخالف شريعتنا، ما وجدته أبدا، ما وجدت يعني مش أنه يعني من الظاهر ما عم قصر بالبحث. كان الكلام في الدرس السابق عن كلمة وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قلنا الحصور هو الحصول عن شهوات الدنيا، ما ثبت أنه حصور عن النساء، وإذا فرضنا له قيل حصول عن النساء أي لا يأتي النساء، لكنه لم يكن عنينا، حكينا هذه في الدرس السابق وأعطينا الأدلة على ذلك، فهذه ليست من القضايا المخالفة لشريعتنا. في قضايا أنه الله تعالى حرم على بني إسرائيل، حرم عليهم طيبات أحلت لهم، مثلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، قال الحوايا أي المصارين الأمعاء، أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هذه كانت من العقوبات، ما كانت من الأحكام الشرعية الخالدة المؤبدة، هذه كانت من وين؟ كانت من العقوبات، بسبب العقوبات. مثلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قالوا أن الله تعالى حملهم إصرا، يعني ثقل ثقيل جدا، من باب العقوبات، هذه عقوبات ما كانت أحكام خالدة مؤبدة، وحملهم ما لا طاقة لهم به عقابا، لأنهم كانوا يقتلون نبينا بغير حق، وعملوا الأعمال وقتلوا العالم، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، حكينا هذه كلاتها. فإذا لم يثبت أبدا أنه والله كان عندهم، يعني في الشرائع السابقة من حين خلق الله آدم، حكم واحد يخالف حكم الإسلام، ولا واحد ما ثبت. مثلا حصورا أبدا، النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذا معروف في كل الأديان السماوية. طيب حكينا في الدرس السابق ورهبانية ابتدعوها، حكينا فيها، لكن ما أتممنا البحث، لأنه بعض الناس، لكن احنا المشكلة عندنا أنه بعض الناس لما بيخوضوا ببحث ما بيكملوه للآخر، يعني بيملوا منه، هذا أمر تلاحظه بوضوح أنت. قالوا في الشرائع السابقة كان يوجد مثلا رهبانية، بدليل هذه الآية القرآنية الكريمة، وعليكم السلام، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. طيب هلا قالوا إذا كان يوجد في الشرائع السابقة الرهبانية، الرهبنة، تكلمنا صباح الله بالخير شيخ جهاد، تكلمنا في الدرس السابق قلنا أن الرهبانية، انتبه لي هون في 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 دقة هون بالكلام التالي، الرهبانية ما كانت حكما خالدا مؤبدا ومن قبل الباري سبحانه وتعالى، الرهبانية لأنه بعض العلماء، لأنه ما بحثوا بهذا البحث للآخر، بحثوا للنص ووقفوا، ما وصلوا إلى الحق كما هو، فكروا قالوا هذه من الشرائع السابقة التي نسخها الإسلام، مولانا هذه لم تكن شريعة، براو عليك، ابتدعوها هم، ما كتبناها عليهم، نحن ما كتبناها، بالآخر الأنبياء كتبوها عليهم من باب السنة النبوية ابتغاء رضوان الله، ما قال الله تعالى ما كتبتها عليهم، ما كتبناها، يعني الأنبياء لا الله ولا الأنبياء كتبوها، بالآخر الأنبياء كتبوا، قالوا ما مشكلة، اعتبروا هذه من السنة النبوية، عملوا هذه الرهبانية. طيب تعا إلى تفاصيل الرهبانية، ماذا كانت الرهبانية في زمان نبي الله عيسى وبعد زمان عيسى عليه الصلاة والسلام، ماذا كانت الرهبانية؟ بعض أهل العامة وعوام الناس، يعني من شيعتنا، خمنوا الرهبانية هي لبس المسوح وترك اللحوم وترك النساء، ما في ولا دليل على ذلك، الدليل في روايتنا خلاف ذلك، عن الإمام الصادق بالرواية الموثقة أن الرهبانية كانت في زمان التي كتبها الأنبياء عليهم ابتغاء رضوان الله، كانت صلاة الليل، ما كانت لبس المسوح وترك اللحوم وترك الأعمال، ما كانت هيك إنه والله واحد يجي يترك العمل والكذا مثلا لضرورات الحياة لمعيشة عياله، لا ما كان هيك. الرهبانية ما كانت هيك، الرهبانية كانت إنه الجماعة حاربوا ملوكهم في 3 معارك فقتلهم الملوك. في المرة الرابعة نزلوا إلى الناس ليبلغوهم أحكام الله، فأمسكهم الملوك وقتلوهم لأنه ما عاد عنده قدرة لقتال الملوك وجيوش الملوك. بالمرة الخامسة، في المرحلة الخامسة من حياة هؤلاء الرهبان، قالوا لا طاقة لنا لا بالملوك ولا بالتبليغ في البلاد، لأن الملوك يأخذوننا ويقتلوننا، لم يبق منا إلا ثلة قليلة. تعوا يا أخي نطلع إلى الجبال ونترهب نتفرغ لعبادة الله تعالى. فذهبوا للبراري والجبال وعملوا أذية صغيرة، كل واحد عمل له أوضة يتفرغ يعني صلاة الليل وغيرها، هلا لعبادة الله. ما عاد يشتغلوا بالتبليغ إلا إذا بيقصدهم واحد بيطلع لعندهم إيه بجاوبوه. قالوا لأنه إذا قاتلنا الملوك أو بلغنا وقتلنا الملوك لفنينا ولم يبقى أحد يبلغ دين الله، فتعالوا نتفرغ في البلاد ونعبد الله، اللي بيعوزنا يجي لعنا. هذا اللي صار، هذه الرهبانية، مش الرهبانية المبغوضة السلبية، لا. وإلا كيف يعني إنه الله تعالى كتبها عليهم ابتغاء رضوان الله؟ الله تعالى ما بيرضى بالرهبانية السلبية. مثلا تلاحظ أنت هون هذه الرواية الموثقة، ما رواه في التهذيب بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن حسين بن أبي الخطاب عن علي بن أصباط عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي عبد عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام، طبعا رواية موثقة موثقة. طيب هي مصححة لأنه علي بن أصباط كان فطحيا ثم رجع إلى المذهب الحق، إذن هذه رواية مصححة السند. عن أبي الحسن عليه السلام في قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله قال صلاة الليل. طيب صلاة الليل
هي صححت لأنه كان فطحي ورجع،
إيه ما موثق
شو خبر الثقة اللي حكينا فيه بلاوي الثالثة؟
إيه هو ثقة
مظبوط، شو دخل الثقة بواحد على كان خبر فطح. الثقة ما له علاقة
بالشو
بالطائفة اللي بيكون فيها.
برافو عليك برافو عليك، نحن هذا اللي عملونه هي مصححة السند. كان فطحيا ثم رجع إلى المذهب الحق فهو إذن شيعي 12 مظبوط. شو التكفير؟ طيب هلأ إذن هم تفرغوا لصلاة الليل، تفرغوا للاستغفار في الليل، تفرغوا لعبادة الله، لكن هم ابتدعوا هذه العبادات الحميدة، لا نحن، يعني مش الله تعالى ابتدعها ولم تكن من قبل في أزمان السابقين، لكننا قبلنا بدعتهم هذه لأنها كانت جيدة في ذاتها ولتوصلهم إلى رضوان الله، وهذا صريح في أنه جل وعلا شرعها لهم استثناء أي من باب الحكم الثانوي لغرضهم الجيد، لكن الفاسقون منهم ما رعوها حق رعايتها، فلعلهم شابوا ذلك ببعض البدع المبغوضة كترك الزواج ولبس المسوح وترك اللحوم ونحو ذلك وبالرياء وبالاعتماد في معاشهم على غيرهم، أو صار همهم الدنيا وجمع المال من الناس على أساس أنهم رهبان متفرغون لعبادة الله. وبما أننا لا نعرف حقيقة ما تركوه فلا يدخل هذا المورد في بحث أصحاب الشرائع السابقة، لأننا لا نعرف رهبانيتهم بالتفصيل، أي لا نعرف ماذا كان يفعل المؤمنون منهم وماذا كانوا يتركون لنستصحب مشروعية ذلك، فلا يقين بالحدوث ولا شك في البقاء. نظرة مختصرة إلى آية ورهبانية ابتدعوها، نظرة مختصرة. قال الشهيد السيد محمد صادق الصدر، انتبه لي هون، قال: ويمكن أن نفهم من هذه الآية الكريمة عدة أمور. الأمر الأول أن هذه الرهبانية بمنطوق الآية من عطاء الله سبحانه للذين اتبعوا النبي عيسى ابن مريم عليهما السلام. وقد عدها الله سبحانه إلى جنب الإنجيل ليكونا معا مفخرة من مفاخر دين هذا النبي الكريم، دين عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام. طيب، وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، يعني جعلها إلى جنب الإنجيل. إذن رهبانيتهم كانت ممدوحة، مش الرهبانية السلبية، يعني كان صلاة الليل والاستغفار والدعاء والتفرغ لعبادة الله تعالى، أي مش من باب الرهبانية اللي بيفهموها لبعض هؤلاء أهل الزفت. الأمر الثاني، الذين اتبعوه بحق كما هو ظاهر الآية الكريمة، يعني المؤمنون، لأن من يدعي الاتباع بالباطل لا يكون تابعا حقيقيا يشهد الله له في الآية بالاتباع، وإنما ذاك صورة الاتباع وليس واقعا. يعني الله تعالى عم يمدح المؤمنين، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه. طيب أنت لما كنت في زمان عيسى كانت وظيفتك الشرعية أن تتبعه، بزمان نبينا موسى بدأ تتبعه، بزمان نبينا إبراهيم بدأ تتبعه، بزمان نبينا آدم وشيبة تتبع الأنبياء. أنت في كل زمان يجب أن تتبع نبي زمانك، هذه وظيفتك الشرعية بينك وبين الله. أنت اليوم في زمان نبينا لوط بدأ تتبعه، زمان نبينا إدريس ويوسف بدأ تتبعه أنبياء الله، يعني وظيفتك هذه في زمانك. هون جماعة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا عيسى عليه الصلاة والسلام. طيب، الأمر الثالث أن الرهبانية من الرهبة، وهي درجة عالية من درجات الخوف من الله عز وجل. والرهبانية هي هذه الرهبة بالذات مع ما تستتبعه من سلوك حياة معين، هو في الأغلب الانقطاع عن الناس وترك طريق الدنيا على العموم. طيب، هذا معروف من الرهبانية، الرهبة واحد يخاف من الله كثيرا بل يتفرغ لعبادة الله خوفا منه، يعني عنده بيكون سلوك حياتي معين يتفرغ، فرضنا لصلاة الليل استغفار عبادي وهكذا، يعني يترك الدنيا، هذا المعروف. الأمر الرابع، مما نفهمه من الآية الكريمة أن الرهبانية مكانه الأصلي هو القلب. قال الله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا، في قلوبهم، لاحظت في القلوب، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، فهي عطاء من الله عز وجل، فهي عطاء من الله عز وجل. موطنه قلوب أولئك الذين اتبعوا نبيهم اتباعا حقيقيا، والقلب هو ظرف العواطف، كما أن العلم ظرفه العقل، اليقين والعلم ظرفه العقل، الإيمان والعواطف والخوف والرهبة ظرفها القلب، كما أن العقل هو ظرف الإدراك والفكر، والرهبانية أو الرهبة من أجل العواطف تجاه الله عز وجل. واحد يخاف الله، هذا من أجل العواطف، وتحصل عندما يدرك الفرد بوضوح موقفه المتصاغرة كعبد ذليل خاضع لله الرب القوي العظيم، فتحدث في قلبه الرهبة والخشية وفي جسمه الرعدة إلى آخره. الأمر الخامس، الرهبة هي الاستعظام، يعني الشعور بأن الطرف الآخر عظيم وجليل ومرهوب الجانب، وهذا قد يحدث للأمور الدنيوية كما في إرادة الأقدام على بعض الأعمال الصعبة، يحصل عندك رهبة، نقول لك حميل 100 كيلو، ياه 100 كيلو، طلع ألقي خطاب قدام 1000 واحد، 100 ألف واحد، وين بنيويورك، ياه يعني ليش هيك، معقول لحتى حضر، يا خي معك وقت تحضر دقيقتين؟ قال له يا عمي والله صعب علي، بشعر برهبة. عرف كيف؟ انه حضر دقيقتين ثلاثة وفي قدام 100,000 واحد وتلفزيونات وكاميرات والعالم كله محد فيي.
يا اخي الرهبة بمعنى الخوف.
برافو عليك، الخوف من الناس هيدي الرهبة. برافو عليك. ولذا قيل في المثل اذا هبت امرا فقع فيه. احيانا بقول لك حبيب 100 كيلو قدام 100 واحد، يمكن ضحكوا عليك يمكن يزقفوا لك، تشعر برهبة. ايه اذا هبت امرا فقع فيه. سمع بتقول يا خيي طب بلكي شمتوا فيي، ما قدرت احمل 100 كيلو هالوزن ثقيل علي. عرفت شو؟ يمكن ضحكوا علي يمكن كذا. اذا هبت امرا فقع فيه. شو؟
يمكن كمان يصير عندي مشاكل.
ايه هيدي قصدي انا الهيبه، الرهبه والهيبه، يعني كلاهما واحد، الهيبة والرهبة متشابهان في هذا المجال. وكما في إرادة مقابلة بعض الشخصيات المهمة في المجتمع قد تهابه، مثلا والله رايح لعند سمحت سيد حسن، رايح لعند سيد القائد، يعني بس عندك شيء من الهيبة والرهبة. ولذا ورد أنه لا ينبغي للفرد أن يهاب غير الله عز وجل أو يرهبه، بس ترهب الله تعالى، تهاب الله. ولذا إذا اتصلت هذه العاطفة بالله سبحانه كان حقا لا ريب فيه، لأنه جل جلاله أهل لأن نرهب منه وأن نخاف وأن نستعظمه، لأنه أهل للعظمة والجلال. قد تكون الرهبانية مشتقة من هون، يعني الشغلات كلها إيجابية. الأمر السادس، تدل الآية الكريمة التي نتحدث عنها على أن الرهبة أو الرهبانية لم تكن موجودة فيما قبل هذا الجيل من أتباع المسيح عليه السلام. والسر الذي نعرفه في ذلك هو أن العطاء الإلهي يناسب دائما مستوى الفرد الثقافي والإيماني والعقلي، فلم يكن مستوى المؤمنين قبل ذلك يناسب مثل هذا العطاء الكبير، على حين كان هذا الجيل عليك السلام على حين كان هذا الجيل هو أول جيل مستحق. فيك تقول مستحق يعني صفة لجيل، فيك تقول مستحق صفة لأول. هو أول جيل مستحق لهذا العطاء في البشرية، ولا يخفى أن اتباعه للمسيح عليه الصلاة والسلام له دخل كبير في هذا العطاء، لما اشتهر بالتواتر عن هذا النبي الكريم من الزهد بالشهوات ومن البعد عن الدنيا والأمر بانتظار الموت والعمل الآخرة. فعندما يرون نبيهم على هذا المنوال وهم الذين اتبعوا بحق، يكونون أولى الناس بهذا الشعور وبهذا المسلك. يعني جيد إذا الواحد صار عنده هذه الرهبة وهذه الهيبة. هذه الرهبة ما كانت موجودة قبل نبي الله عيسى. الأمر السابع، تدل الآية الكريمة على أن الرهبانية مكتوبة على هؤلاء، والكتابة هنا إما الكتابة التكوينية الخلقية أو الكتابة التشريعية، يعني إما أن الله تعالى جعل رهبة في قلوبهم أو شرع لهم الرهبانية. فالكتابة التكوينية هنا أكثر من إيداع، هنا أكثر من إيداع هذه الرهبة في قلوبهم، يعني الله تعالى جعلهم هيك. كيف جعل الله الملائكة عقلا محضا ومن دون شهوات؟ فكأنه قال ما فعلنا ذلك إلا ابتغاء مرضات الله، أنه الله فعل ذلك يعني لكي يبتغوا مرضات الله عز وجل. والكتابة التشريعية أنه الله تعالى شرع أهلهم استحبابا أو وجوبا، ويواكب هذه العاطفة وهي الرهبانية ويؤكدوها بالشكل الذي يعلمون. ولعل هذا هو الأظهر من الآية الكريمة والذي فهمه أكثر المفسرين، وإن كان الأول لا يخلو من وجهه، أنه الرهبانية التكوينية الخلقية والله تعالى جعلهم هيك، يعني أدخل الرهبانية في قلوبهم. يقول ومن الطريف أن السيد الطباطبائي في تفسير الميزان نفى دلالة الآية على التشريع، أنه لا، أنه الله تعالى ما شرع الرهبانية بل قرب دلالتها على عدم التشريع بقول ما كتبناها عليهم، قال ما فرضناها عليهم لكنهم وضعوها من عند أنفسهم ابتغاء لرضوان الله، هن شرعوا مش الله هو الذي شرعها. لا، هم وضعوها من عند أنفسهم ابتغاء لرضوان الله. وفي إشارة إلى أنها كانت مرضية عنده تعالى، وإن لم يشرعها الله بل كانوا هم المبتدعين، بل كانوا هم المبتدعون لها. هلا هو السيد محمد صادق صدر كاتب المبتدعين بالنحو، المبتدعون كانوا هم المبتدعون. يقول السيد محمد صادق صدر، وهذا فهم غريب مبني على الانقطاع في الاستثناء، انه يا اخي ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله. طيب هل الا ابتغاء رضوان الله ريش على وين؟ رهبانية ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. قام السيد هون محمد صادق صدر شو قال له؟ قال له بدها تصير الآية هيك، ورهبانية ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله، ما بتزبط معنا، تكون ركيكة جدا. فيجب أن يكون هذا الاستثناء إلا ابتغاء رضوان الله راجع لوين؟ ما كتبناها عليهم، لحتى ما نقرأها عنده يعني. الأمر الثامن، تدل الآية الكريمة على أن هناك أمرين قد حصل، أحدهما إعطاء الرهبانية لقلوب هؤلاء، الثاني تشريعها في حقهم، ولو كان من باب تشريع السنة مش تشريع الفريضة. والمفهوم عادة أو تقليديا هو أن الأمر الأول سابق على الثاني، بحث ما مهم هذا من السابق، يعني الرهبانية السابقة على التشريع، يعني أن الله تعالى أعطاهم الرهبانية في قلوبهم بعدين شرعها، ما ضروري، ما ضروري. إنه الله تعالى أعطاهم تكوينا أدخل الرهبانية في قلوبهم ثم شرعها، ما بعرف. ولعل ذلك مفهوما من تأخري في الذكر في لفظ الآية، إلا أن الإنصاف أننا لو تأمن الآية الكريمة لم نجد أي غضاضة في افتراض أن الكتابة متقدمة على العطاء، إن الله تعالى شرعها أولا ثم أدخلها في قلوبهم، فقد كتبها سبحانه عليهم وأعطاهم التجاوب مع هذه الكتابة والإطاعة، لها وتطبيق في حياتهم. فيكون قوله تعالى ما كتبناها عليهم، يعني ما كتبناها عليهم حين كتبناها، وذلك في عصر نبيهم المسيح عليه السلام، وإلا فكيف بلغهم أن الله تعالى كتبها عليهم إذا كان ذلك بعد عصر المسيح؟ أن الله تعالى كتبها عليهم في عصر عيسى المسيح، طيب شرعها في حق في عصر نبي الله عيسى، وأدخل الرهبانية قبل ذلك أو بعد ذلك في قلوبهم، يعني ما مشكلة كبيرة. الأمر التاسع، أن الآية الكريمة تدل على أن هذا الجيل من الذين اتبعوا المسيح عليه السلام قد ابتدعوا الرهبانية، والابتداع مصدر مزيد من الإبداع، يعني أنه إن ابتدعوا هذه الرهبانية. ألا عن فسر هون شو معنى البدعة يعني، ما مشكلة. طيب انتهى الدرس، انتهى الدرس، هل أدي كيف؟ يقول بالأخير، ولا يتعين أن يكون هذا الابتداع من البدعة في الدين، بل الآية نص برضا الله عز وجل عن هذه الرهبانية وإقراره لها وتشريعه لوجوبها. الآية بدت لي نص بإقراره لها وتشريعه لوجوبها أو لاستحبابها، فكيف تكون بدعة في الدين؟ أقرهم الله عليها يعني من قبل الأنبياء، لأنه يقول الله تعالى ما كتبناها، مش ما كتبتها عليهم، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، معناته الأنبياء هم الذين شرعوا ذلك، هم الذين كتبوا لهم ذلك، قالوا لهم ما مشكلة من باب السنة النبوية في زمانهم. فوائد جيدة والحمد لله رب العالمين.